الله أطراف المنتقى فضلة الكتاب.
نعم أولاما نعم تسعين كتاب عظيم كتاب منتقى كتاب عظيم جمع البلوغ وزيادة لكن البلوغ محرر من جهة التصحيح والتضعيف وأما المنتقى لم يحرر من جهة حل بعض الأحاديث التي فيه لم يعتني بتحريرها رحمه الله. نعم
الله
إنما يعجو فقط.
قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني رحمه الله: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، انتقيتها من صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه الخزويني، واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأساليب. والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجا، ولبقيتهم رواه الخمسة، ولهم سبعتهم رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وفيما سوى ذلك أسمي ما رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. كتاب الطهارة. أبواب المياه. باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخرهم. متفق عليه. متفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله. وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه الإمام أحمد. باب طهارة الماء المتوضئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، فهذا الكتاب هو منتقى الاخبار للعلامه الامام الكبير مجد الدين ابي البركات عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن محمد بن الخضر بن تيميه الحراني الامام المشهور رحمه الله. كتاب عظيم قد جمع فيه المؤلف جمله كبيره من الاحاديث، ورتبها على أبواب الفقه على الطريقة المعروفة، بدأ بكتاب الطهارة والمعاملات إلى آخره، ليسهل على أهل العلم مراجعة مقاصدهم من الكتاب، ويسهل عليهم حفظه، فإن التبويب والتفصيل كالبراحة في السفر، مرحلة مرحلة ينقطع السفر براحة، هكذا العلم بابا بابا وكتابا كتابا حتى يتيسر له طالب العلم حفظه والاستفادة منه. والمؤلف بدأ كتابه بالحمد لله في القاعدة المعروفة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ثم بيّن مقصده وهو رحمه الله من أئمة معروفين ومجتهدين الذين قد ظهر فضلهم وعلمهم واجتهادهم، وهو من عيال المئة السابعة، كان مولده في آخر المئة السادسة. ذكر الذهبي رحمه الله أنه ولد في عام 950 تقريبا، وتوفي سنة 250 و600، فهو في عصر الموفق صاحب المغني، لكن الموفق أسن منه أكبر منه، فإن الموفق مات سنة 20 و600، وعمر المؤلف 30 حين مات الموفق. وكان ذاك العصر فيه علماء كثيرون رحمهم الله، فكان عمره 62 عمره 62 كعمر البخاري رحمه الله. وأخذ العلم عن طبق عن زمانه وعن عمه فخر الدين المعروف صاحب الترغيب والبلغة، وهو محمد بن أبي القاسم بن عبد الله بن تأبيل بن محمد بن الخضر بن تيمية رحمه الله، وإمام العلم المعروف هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم صاحب كتاب الترغيب له في الفقه والبلغة، وهو إمام مشهور ولقب فخر الدين، مات سنة 21 و600 رحمه الله. وقد يلتبس المؤلف بحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندما يطلق ابن تيمية إذا قيل مجد الدين أو البركات فهو هذا، وهو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية، سمي مجد الدين لسعة علمه وفضله وكثرة إحصائه الحميدة، وأبو البركات لكثرة علمه وفضله، كان عالما كثير الفقه وكثير العبادة رحمه الله. ذكروا عن حفيده أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه قال كان في جدنا رحمه الله بعض العدة، قد سأله سائل واعترض عليه المعترض في مسألة من المسائل وطلب عليها الدليل، فقال رحمه الله الحجة عليها من 60 وجها، ثم ذكر الوجوه وسردها، ثم قال لصاحبه نرى منك بإعادة الوجوه. المقصود أنه إمام كبير رحمه الله، قد أحسن في تأليف هذا، وله كتاب محرر معروف في الفقه مطبوع، وانتخب هذا الكتاب من مسند أحمد رحمه الله ومن الصحيحين ومن السنن الأربع، وذكر فيه بعض النقول عن غيرهم كالبيهقي وابن خزيمة الدارمي وآخرين، لكن قليل، عمدة ما ذكر على هذه الكتب السبعة، سماها مسانيد تسامحا، وهي ليست مسانيد، لأن المسانيد في الاصطلاح هي التي ترتب على أسماء الصحابة أو أسماء الشيوخ يقال مسانيد أو معاجد، أما هذه الكتب فهي مرتبة على الأبواب، ولهذا يقال لها جوامع يقال لها سنن. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته لما ذكر السنن قال ودونها في رتبة ما فعل على المسانيد فيدعى جفلا كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا، يعني عد بالصلاح كتاب الدارمي مسند انتقد لأن كتاب الدارمي ليس مسندا بل هو سنن جاء مرتب على الأبواب كما هو معروف. فالحاصل الأغلب أنهم يطلقون المسانيد على ما رتب على أسماء الصحابة وأحاديثهم لا على الأبواب، والسنن والجوامع على الأبواب ولا مشاحة في الاصطلاح. وإذا قال المؤلف خرجه الجماعة فمراد به أحمد وفي أهل الكتب الستة الصحيحين والسنن، وإذا قال خرجه الستة من عدا أحمد، وإذا قرأه الخمسة فمراد أهل السنن وأحمد، وإذا قال متفق عليه فمراد البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح له يعني معهم أحمد، وفي غالب الكتب إذا قال متفق عليه مراد البخاري ومسلم فقط كالحافظ بن حجر البلوغ وغيره، ولكن المؤلف جعل مع الصحيحين أحمد إذا قال متفق عليه فمراده أحمد والبخاري ومسلم، وما سوى ذلك بينها رحمه الله. ثم ذكر كتاب الطهارة على عادة الفقهاء في المبدأ في الطهارة، لأن الصلاة هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين، والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها، فلهذا قدمت على كتاب الصلاة لأن الشرط يقدم على المشروط والطهارة مقدمة على البدء في الصلاة، فلهذا قدمها الفقهاء والمحدثون وبدأوا بها. وذلك لأن الله جل وعلا قال يا أيها الآمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم ورأسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كعبين، فهم مأمورون بأن يتطهروا إذا قاموا إلى الصلاة، فلهذا يبدأ بالطهارة قبل كتاب الصلاة كما يبدأ بالطهارة فعلا قبل الشروع في الصلاة. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحد من حدث حتى يتوضأ، متفق عليه. في صحيح مسلم عن ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. حديث علي عند أهل السنة مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والطهارة في ارتفاع الأحداث وزوال الأحباب، هذه الطهارة ارتفاع الأحداث كالجنابة والحدث الأصغر والحيض والنفاس، وزوال الأحباب وهي النجاسات. الأحباب تكون في البدن وفي الثياب وفي المصلى، والطهارة والحدث يكون معنوي، شيء معنوي وهو الجنابة والعواء والحدث الأصغر، قال للتطهر منه طهارة من الحدث، وارتفاع ذلك بالطهارة التي شرعها الله. أما النجاسة فتزول بإزالتها بغسلها من الثوب من البدن من البقعة، إذا غسلت زالت النجاسة حصلت الطهارة. وأما الحدث الأكبر والأصغر فيزولان بنية الطهارة وفعلها، وتفاعلها ناويا للطهارة زال ذلك الحدث وذلك المعنى الذي تسمى إزالة طهارة. ثم ذكر ما يتعلق بالمياه لأنه يتطهر بها، طهارة تكون بالماء وتكون بالاستجمار، بدأ بالمياه ويأتي بحث الاستجمار في بابه. المياه هي الأصل في الطهارة، الله أنزل الماء طهورا للعباد، أنزل من السماء ماء طهورا، فالطهارة أصبح بالماء، والماء أنواع، ماء البحر وماء الأمطار وماء الآبار وماء الأنهار وغير ذلك الماء، وكلها أصلها مما خلق الله عز وجل وأنزل من السماء سبحانه وتعالى، فأسكنه في الأرض وجعله متاعا للعباد رحمة له سبحانه وتعالى. فيجوز التطهر بجميع أنواع المياه سواء كانت مالحة أو حلوة أو بين ذلك، كلها طهور، هذا الأصل فيها أن الله جعلها طهورا للعباد. ولهذا لما قال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحن معنا قريب من الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته، فالبحر هو الطهور ماؤه، فيطهر الإنسان من البحر عن جنابته وعن حدثه الأصغر، والمرأة كذلك عن حيضها ونفاسها وإن كان مالحا هو طهور. كذلك مياه الأنهار الجارية، وهكذا الأودية الجارية من الأمطار، هكذا الأحواض الموجودة في البراري من الأمطار من المطر، هكذا عيون الجارية، هكذا الآبار المحفوظة وما أشبه، كل ما وجد من الماء سليم جاز الطهارة به. والأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغيرت بنجاسة، إذا تغيرت نجست سواء كان التغير باللون أو بالريح أو بالطعم، أما ما دامت سليمة فالأصل فيها الطهارة. حديث ثاني حديث أنس في نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في المياه، ماء طهور سليم طيب فدخل في المياه الطاهرة، فلهذا توضأ منه الصحابة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لما وقع النبي هذا مرات كثيرة، نبع الماء بين أصابع مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في البر في الأسفار وفي الحضر. في بعض الأيام كانوا مجتمعين عند صلى الله عليه وسلم كانوا جمع غفيرة فحضرت الصلاة وليس هناك ماء، فأتي بقدح فيه بعض الماء فوضع يده فيه عليه الصلاة والسلام وجعل ينبوع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فتوضأ الناس من عند آخرهم وكانوا جمعا غفيرا. وهكذا وقع في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام، وهكذا وقع في بئر الحديبية لما توضأ وألقى فيها الماء جاشت بالمياه، لما تقرأ أنه وقع فيها سهم من كنايته فجاشت بالمياه. هذه من آيات الله ومعجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه من المعجزات العظيمة. كما خلق الله لموسى الحجر وجعله يضرب بعصاه وينبع منه 12 عينا لبني إسرائيل رحمة لهم، والله جعل لهذه الأمة على يد نبيها صلى الله عليه وسلم هذا الماء. وهذا أعجب وأعجب، يعني نبوع الماء من الحجر ليس من جنس نبوع من اليد، اليد أعجب وأعظم في المعجزة. هذه من آيات الله، وهو دليل على أن الماء طهور من أي جنس كان ومن أي نبع كان، نبع من جبال أو من أراضي أو من سباخ أو من أي مكان، الماء السليم ماء طهور. ويقول المؤلف رحمه الله هذا يدل على أن ماء ماء زمزم يطهر به وإن كان ماء شريفا، لأن الماء نبع من بين أصابعه ماء شريف أيضا، فإذا جاز هذا جاز هذا، وهذا الذي قاله صحيح. فإذا ماء زمزم وإن كان مباركا فالماء المنزل من السماء مبارك، ونزل من السماء ماء مبارك فأنبتنا في جنات وحب الحصيد، فالماء المطر مبارك وماء زمزم مبارك، ويجوز أن يستعمل هذا وهذا في إزالة النجاسة وفي إزالة الحدث. فلك أن توضأ من ماء زمزم، ولك أن تستنجي منه، ولك أن تغتسل، ولك أن توضأ الوضوء الشرعي، كما أنك تشرب منه لما فيه من البركة. يجوز أيضا الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة، ومن كره ذلك فلا دليل معه. فهكذا الماء الذي من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء شريف وماء عظيم، ومع هذا توضأ منه المسلمون بأمره عليه الصلاة والسلام. بعد هذه بعد هذه هذه هذه
وقد جاء عن علي رضي الله
عنه كذلك، حديث علي في النبي من زمزم، حديث ابن عباس في شربه من زمزم عليه الصلاة والسلام، كل هذا دليل على أن ماء زمزم مثل غيره، يتوضأ منه ويغتسل من عند الحاجة وتزاله النجاسة ويستنجاب عند الحاجة، لأنه ماء طهور مبارك مثل ماء المطر ومثل ماء الذي نبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. نعم
103
من هذا التقسيم من جهة الطهارة وعادل هنا طهور وطاهر، والقول الثاني أنه مقش بعض طهور ونجس بس. نعم
نبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم من وسط أصابعه ولا بركة يعني لما وضع يدينه
من بين أصابعه من بين الأصابع
من داخل أصابعه
آيات الله جل وعلا عظيمة سبحانه وتعالى. نعم نعم اللهم
صل متفق على
من حديث جابر. نعم نعم ولا حد علي عدة الناس وجابر وغيرهما جملة
الذي يكرهون
هي متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم
الذي
يكرهون
استنجاب ماء زمزم
ما في حجة إلا أن ماء شريف كان مبارك كره
التنزيل.
نعم هذا مفهوم. نعم
القصاص
ما عندي خبر رب حفظ الله وعافية. نعم
إذا
كان أقل
من
كل بسيء مستحق النجاسة. في خلاف مشروع. من العلم يقول لا ينجس ولو تغير، يقول الثاني لا ينجس إلا إذا تغير. أما ولونه أو ريحه أو طعمه إلا إذا كان قليل كان مياه الأواني فإن هذا يراق، مثل ما أمر النبي يراقة الماء اللي وراء فيه الكلب. الماء اللي في الأواني يراق لأن الغالب تؤثر فيه النجاسة لأنه قليل. نعم.
الله
ربنا على المغصوب. نعم. المغصوب. كراهة. لا يحرم استعمال لأنه ظلم. مع المغصوب. مع محرم. لا لأجل أنه مو طاهر. هو طاهر. لكن ما يجوز لأنك ظالم أخذت من صاحب يحق.
صحة الطهارة.
نعم. صحيح صحة الطهارة. لأن التحريم هو لأجل الطهارة. لأجل الظلم. مثل ما تصح الطهارة في الأرض المغصوبة على صاحب الأرض المغصوبة على الصحيح. لا لأنها جائزة بل لأن الطهارة تمت شروطها الأرض طاهرة، لكنه ظالم بفعله إياها بدخوله إياها واستيلائه عليها وأخذه الماء بغير حق، هو ظالم بهذا.
قال المانع حديث إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام لأن الطهارة لا تفسد، استدلالهم بهذا الحديث استدل بهذا إن دماءكم وأموالكم
وحرام عليه لكن الطهارة صحيحة لأنه ماء طهور توضأ به فأجزاء، لكنه آثم بهذا،
يرون أنه يحفظ الفساد
آثم بهذا ولا يتفطر الطهارة، كما أنه لو صلى في الأرض المغصوبة صح صلاته وهو آثم. نعم المسألة خلافية لكن هذا هو الأرجح،
استدل بهذا الحديث على ذات صحة الطهارة،
هذا يدل على التحريم فقط. نعم.
قال قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب طهاره الماء المتوضا به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل، فتوضا وصب وضوءه علي، متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبيه من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: ما تنختم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وهو في فماله لأحمد والبخاري. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا، فقال: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. باب بيان زوال تطهيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، وما ذلك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. وهذا
من المغتسل فيه.
وما ذلك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه.
مغتسل.
المغتسل
فيه. نعم.
المغتسل فيه. هذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عقراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي: رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. قلت: وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باقٍ، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطاهرات.
باب
الرد على من جعل ما يقترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لأحمد ومسلم. باب ما جاء في فضل طهور المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأبواب الثلاثة وهذه الأحاديث تتعلق بالماء المستعمل. جزم في التربية الأولى بأنه طاهر وهو ما يفضل من أيدي المتوضي ومن بدن المغتسل وأنه باق له حكم الطهارة لا الطهورية. ودل استدل على ذلك بحديث جابر لما توضى النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه وضوءه فدل على أنه طاهر، لو كان الماء الذي توضأ به نجسا لما صبه على جابر. ولما كذلك الحديث الثاني في أخذ الصحابة وضوءه وتبركهم بوضوءه عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه طاهر، ولهذا أقرهم عليه عليه الصلاة والسلام وصب الماء على جابر. وهذا لا إشكال فيه، الماء المستعمل طاهر بلا شك سواء كان من استعمال الوضوء أو الغسل، لأنه ماء لم تغيره نجاسة فكان طاهرا. ولكن نزع المؤلف في ذلك قال آخرون بل هو طهور أيضا، وليس لا يكفي كونه طاهرا بل هو طهور، لأنه ليس هناك ما ينزع عنه الطهورية. وهذا هو معتمد واختيار حفيد المؤلف حسين بن تيمية وابن القيم وجماعة وهو مالك مثلا مالك وجمع من السلف، وهو الأرجح أنه باقي على طهوريته. ويؤيده رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع لو صح، ولكن الأصل في هذه المياه هو الطهورية، هذا هو الأصل. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال يطهركم به، فالأصل في المياه هي الطهارة إلا ما دل عليه الدليل من تنجيس وهو ماء تغير به نجاسا من طعمه او لونه او ريحه، هذا هو الذي يجلس اجماعا. واما ما سوى ذلك فالاصل فيه الطهاره، فلا تسلب عنه الطهوريه الا بدليل. وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب ابن اخي علي رضي الله عنه يشهد لهذا المعنى، الا انه في هذا الباب ليس بجيد، فمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بماء جديد لما فرغ من يديه أدخل يده في الماء واغترف لرأسه ماء جديد. هذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ومن حديث جابر ومن أحاديث أخرى كلها صحيحة الصحيحين وغيرها، كلها دالة على أنه مسح رأسه بماء جديد، وهذا هو المعتمد يأخذ رأسه ماء جديدا. ولو قدر ثبوت حديث عبد الله محمد بن عقيل فلا منافاة، لأن الماء لا زال طيبا ولا زال طهورا، لكن المحفوظ هو أنه مسح رأسه بماء غير فض يديه كما رواه مسلم صحيح صريحا بذلك. وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على تمسح بمصابه ومقامته ووضوئه الدلالة على ما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام، وأنه مبارك وما مس جسده مبارك، ولهذا أقرهم على هذا لما جعل الله في وضوئه وصاقه وعرقه من الخير والبركة. وهكذا شعره صلى الله عليه وسلم وزعه بين الناس بحجة الوداع عليه الصلاة والسلام. والخلاصة في هذا أن الماء المستعمل لا يكون طاهرا فقط بل هو طهور. وما احتاج المؤلف بقول صلى الله عليه وسلم لا يغسل حتى ماء الدائم وجنوب ولا يغسل فيه ولا يولى فيه ولا في بحجة، لأن الرسول نهى عن الاغتسال الدائم مطلقا ولو كان كثيرا، فلا يجوز المؤمن يغتسل الدائم ولا يبول فيه. والحكمة في ذلك والله أعلم كما قال أهل العلم أنه وسيلة إلى إفساده وإلى تقذيره، ولو كان لا ينجسه لكن متى اغتسل الناس بالمياه وتتابعوا في ذلك قدروها على الناس، وربما أفضى ذلك إلى تنجيسها على طول المدى إذا بالوا فيها تنجس على طول المدى. فالرسول سد الباب ومنع من هذا الأمر حتى لا يكون ذلك مخزيا إلى ما لا تحمد عقباه من تقديرها وتقديرها على الناس حتى لا يفرغوا منها ولا ينتفعوا بها أو تنجيسها بالأبوال ونحو ذلك. وليس المقصود أن الماء يكون مستعملا يكون طاهرا فقط بمجرد بغسل فيه، لا. ولهذا اضطر المؤلف إلى أن يقول هذا محمول
على ما إذا كان لا يتحمل وما دون قلتين، فما كان فوق ما كان بلغ القلتين فأكثر فهذا يتحمل ولا حرج. وليس هذا بشديد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل مع الدائم مطلقا ولو كان فوق القلتين. وبهذا تعلم أن استدلال المؤلف ليس بجيد وليس بمحله، والصواب أن استعمال الماء لا يجعله طاهرا بل هو باقي على طهوريته، هذا هو المعتمد والله أعلم.
الترجمة الثانية
نعم
رد على من جعل ما يختلف من قبل بعد
هذا حجة عليه، هذا حجة على
المؤلف،
هذا حجة عليه لأن إدخال يده في الإناء لا يجعله مستعملا. والنبي كان يدخل يديه أولا، لا أدخل هذا المضغ والاستنشاق، ثم أدخل هذا غسل الوجه، ثم أدخل هذا غسل اليدين إلى آخره. نعم
الجمع بينهما يعني كيف الجمع بين هذا وهذا؟
هو جمع بأن الماء ما زال في أعضاء الوضوء أو في حكم الطهورية. نعم
فإذا
فصل صار إلى أنه طاهر دون طهور. وهذا بناء على القول المشهور عند الحنابلة أن المية ثلاثة: طاهر وطهور ونجس، وقول الشافعية وجماعة. والصواب أنه نوعان: طهور ونجس، والذي سماه طاهرا هو طهور، وإنما الطاهر فقط هي المياه المضافة كماء الورد، ماء الرمان، ماء العنب، هذه يقال لها ماء طاهرة فقط لأنها مياه مضافة مقيدة ليست فيها مطلقة. أما الماء المطلق الذي قال الله فيه لن تجدوا ماء، هذا حكم الطهارة، هذا هو الأصل، إلا إذا تغير بالنجاسة صار نجسا بالإجماع.
يعني
نعم
الله فرض أن ما يختلف منه متوضأ هذا
طاهر الماء ما قطعت حكم الطهورية باقية فيه ما دام يتردد على أعضاء، ولهذا يزيل الأذى. غسلة الأولى قد تكون هناك بها شيء من أذى، ثم تأتي الثانية فتزيل بقية الأذى، ثم الثالثة تكمل. فذلك ما قد يكون من نجاسة في العضو تزيله الغسلة الأولى أو تخففه، ثم تأتي الثانية فتخفف أو تزيل، ثم تأتي الثالثة إلى أن يزول النجاسة، إلى أن تزول النجاسة. نعم.
عمل التحريم والكراهة.
نعم.
النهي للتحريم والكراهة.
الله يرحم النهي التحريم. نعم. نعم. نعم إذا كان من غير جنابة أسهل. نعم لأن الجنوب يعلق به أشياء من أوساخ ومن ملي وما يتعلق من المرأة، أما إذا كان للتبرد فقط فلا مواسع في هذا، لأن سقال وهو جنوب صلى الله عليه وسلم.
لكن أقل من قلتين شيخ.
نعم
لكن أقل يعني
وش فيه
من قلتين ما يجوز السلفية
ولو أكثر من قلتين لا يغتسل فيه، لا يغتسل فيه هو جنوب، ولا تغتسل فيه الحائض، تغترف في إناء أو تكون على جالة وتغترف أو يغترف الرجل، ولا يغتسل نفسه فيه وهو جنوب أو حائض أو نفسه. نعم
ما يذكر على الحنفية أنهم جازوا الوضوء بماء الورد
ونحوه ليس بجيء. نعم نعم نعم
تغرف وضوء غير النبي أو
لا، لا يقاس عليه غيره صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما فعله الصحابة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بالنبي ان الله جعل في مبارك ما جعل، وهو ينهاهم عن الشرك ولا يقرهم عليه، فلولا انه جائز لما اقرهم. نعم
عباره المؤلف واما ما يحملها لكثرته فالغص فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى اليه حكمه.
هذا من كيسه
عباره حكمه تعود الى الضمير.
نعم
فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى، فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. ضمير في حكمه يعود إلى الحدث ولا
إيش أعد لا؟
فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى إليه حكمه
إلى الماء من باب أولى، لأنه ما يتعدى حكم النجاسة فالحدث من باب أولى. نعم اللهم صل على
الله رب العالمين
وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. عن الحسن بن عامر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك أصح وكرهه أحمد وإسحاق إلى خلف به وهو قول عبد الله بن سرجسة وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحسن. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه. وفي لفظ البخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني وأبادره حتى أقول دعلي دعلي. وفي لفظ للنسائي من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعيلي وأنا أقول دعلي. باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود إنه يستقالة من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر النساء وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قال فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم درعته إلى عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب المستان فأدخلني إليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه فقال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد لم ينجسه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه رواه جماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. ومن ذهب إلى خبر الكلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل. باب آثار البهائم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث تتعلق بفضل طهور المرأة وغسل الرجل والمرأة جميعا ووضوئهما والتعلق أيضا بما بلغ القلتين من الماء وهل يتنجس بالملاقاة أم لا ينجس إلا ما دونهما. حديث أول حديث الحكم من عمرو الغفاري في النهي عن فضل طهور المرأة بأصل آخر عن فضل وضوئها. وفي الأحاديث الأخرى الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويغتسل بفضل بعض النساء عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في هذا وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا حرج في فضل طهور المرأة كفضل طهور الرجل وأن خلوتها بالماء أو عدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر الماء، وإنما يضر الماء النجاسة إذا غيرت الماء. وقالوا حديث الحكم شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه. والصحيح ما دلت عليه الأخبار من فضل من وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل نسائه واتساله بفضل ميمونة وغيرها، وأن هذا لا حرج فيه ولا بأس، فالرجال يأتون على النساء والنساء يأتون على الرجال ولا حرج في ذلك. ذهب قوم إلى حمل حديث الحكم على الخلوة، إذا خلت به كأحمد وجماعة يكره فضلها، وإذا لم تخلو به فلا بأس. والصحيح ما قاله الجمهور وأن خلوتها ليست مؤثرا، وإنما تركه أولى خروجا من الخلاف، إذا وجد غيره فتركه أولى. قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يستر بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قال ولا خريفها جميعا، رواه أبو داود النسائي بإسناد صحيح كما ذكره الحافظ في البلوغ. فعلى هذا يكون الفضل من الماء القليل تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل، أما إذا كان الحاجة موجودة إليه فلا حرج في ذلك ولا كراهة. وما قاله الجمهور في هذا هو الأصح وهو الأصوب، وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه ومن باب الاحتياط فقط ولا حرج في ذلك. وأما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلا بالملاقاة فهذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، وإذا بلغ القلتين فلا خلاف أنه لا يجوز إلا بالتغير. وقلتان هما ما يستطيع الرجل أن يقله، الرجل القوي المعتدل، وتقدر بخمس قرب من قرب الحجال وهي صغيرة، فإذا بلغ الماء نحو هذا هو كثير لا يجوز بالملاقاة. حديث القلتين لا بأس بإسناده، له طرق ولا بأس بإسناده، ولا يحمل الخبث، لا ينجسه ما يقع فيه من الأشياء التي لا تغيره. وذهب الجمهور إلى أن الماء مطلقا لا يجوز إلا بالتغير، وهو قول أهل المدينة، هو أجود من حيث الدليل. وحديث القلتين فيهما فيه وليس صريحا في تنجيس ما دونهما، وإنما يدل على أن ما بلغهما له حكم الكثرة، فهو يحمل الخبث ويضيع فيه الخبث ويتضاءل فيه ويستحيل فيه فلا يؤثر، أما ما دونه فقد يؤثر فيه وقد يظهر فيه أثر من لون أو طعم أو ريح، فلهذا قيل إذا بلغ القلتين. والحكم مناط بالتغير وعدمه، فإن تغير نجس وإلا فلا، وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل. ولكن ينبغي المؤمن إذا كان الماء أقل من قلتين أن يحتاط، ولا سيما إذا كان قليلا كماء الأواني. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملوك في الإناء قال فليرقه، قالوا فهذا يدل على أن الأواني الصغيرة التي يعتادها الناس إذا وقعت فيها النجاسة فلا إراقتها، لأن الغالب أنها تؤثر فيها. أما ما كان كثيرا كالقلة وقلة النصف وأشبه ذلك فإنه لا ينبغي يتأثر بهذا إلا إذا كان أثر فيه التغير في ريح أو طعم أو لون، وهذا هو الأرجح. الأرجح أن الماء حيث هو لا ينجسه شيء، كما قاله إن الماء طهو لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل فيه. لكن إذا كان قلتين صار عدم تحمل، كان تحمله للنجاسة أكثر لكثرته بخلاف ما دونهما. فالحاصل أن ما دونهما محل احتياط ومحل نظر ومحل عناية، وما بلغهما في الغالب فإنه لا يتأثر. لكن متى تأثر بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا نجس عند الجميع وصار حكم النجاسات، فإن زال نجس تغيره بأن أضيف إليه ماء آخر أو بطول المكث زال التغير عادت إليه الطهارة، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا زال التغير عادت الطهارة، وإذا وجد التغير فالنجاسة باقية. والتغير يزول تارة بطول المكث وتارة بصب الماء زيادة، بسوق ماء إليه زيادة حتى يغير ما فيه وتعود إليه الطهارة بسبب ذهاب أسبابها والتغير، وهذا هو المعتمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
هل الحكم القول بأنه شاذ
لأن مخالف الحديث الصحيح التي فيها وضوء النبي بالبضل أو الميمونة رواه مسلم الصحيح وروايات أخرى عموم ونعترفها جميعا وهما جميعا فإنه إذا اغتسل أو اغتسلت يفضل بعدها شيء ويفضل بعده شيء وإن اغتسلا جميعا.
لكن عفى الله عنك ما هو بالأولى حمله على التنبيه كما بينه وبين حديث ميمون أو ما قلت الشذوذ؟
إذا قيل بهذا مثل ما تقدم من باب الاحتياط.
غسلهما جميعا.
من باب الاحتياط. وقاعدة عند أهل العلم أن ما خالف الأرجح يسمى شاذا. كما قال الشافعي رحمه الله والشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ. يقول حافظ فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذا كان المقابل أرجح حكم على المقابل بالشذوذ وإذا حمل على الكراهة كراهة التنزيه كان أيضا وجه من الجمع أيضا ولا يضر نعم عند عدم الحاجة إليه إذا احتاج إليه زادت الكراهة
في عمل بالحديث من الجانبين
نعم ولا مانع من الشذوذ نعم ولا مانع من الحكم على الشذوذ أو قاعدة معتبرة نعم حكم الطهارة الطاهر بل طهور نعم هذا صحيح نعم
غسلهما جميعا يكون سنة
نعم
غسل الرجل مع المرأة يكون سنة
جائز حقه الجواز وإذا
يكون سنة
ما محل نظر فعلها النبي يبين جوازه هذا الشرط نعم قد يقال سنة وقد يقال جميعا للأمر في توضع رجلها رجل توضع رجلها قال ولا يعترفها جميعا نعم نعم اذا زالها اذا زال الريح والطعم واللون جاء حب الطهارة نعم
الارض ما هي بالطهارة
نعم
الارض ما هي بالطهارة امامها
لا ما بالطهارة لا بد من اضافه لا ما تخفي عنها نعم الارض ما تخفي عنها نعم نعم
الماء القريب ضابطه ما دون القلتين
نعم نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب آثار البهائم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين يدل على نجاستها وإلا يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبع مرار رواه مسلم والنسائي. باب سؤل الهر عن كبشه بنت كعب بن مالك رضي الله عنها وكانت تحت ابن ابي قتاده رضي الله عنه أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت بغرفة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة. وقال النبي حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها رواه الدارقطني. أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في الولوء. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه متفق عليه. ولاحمد ومسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه جماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقالت تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل بعمومه وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبا الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والرحض الغصب. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث بلوغ الكلب وفي بلوغ الهرة وفي آثار البهائم وفيما يتعلق بتطهير النجاسات بأنواعها وتعين الماء لتطهير النجاسة. الحديث الأول أشار المؤلف إلى حديث ابن عمر في قلتين وفي آثار البهائم، يعني فضلها والسور والفضل. دل الحديث حديث ابن عمر على أن آثار البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يعفى عنها، وأن مثل ما قال: تجد عنا ولا تجد عليها، فلا يضر المياه التي في البراري ورود البهائم عليها من الأسود والنمور والذئاب والكلاب وغير ذلك. فأصل الطهارة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا فيما إذا بلغ القلتين فأكثر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لا خلاف في ذلك يعتبر، لأن الأصل هو الطهارة، وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن، وإنما يثبت بوقوعه وتغير الماء به. وأما ما دون القلتين فهو محل الخلاف، تقدم البحث في ذلك، وأن الأرجح أنه لا ينجس أيضا إلا بالتغير. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان قلتها خبث، معناها أن ما بلغ قلتين يتحمل الغالب، رحمك الله، يتحمل. بخلاف ما دون القلتين فهو محل نظر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يحتاط في ما دون القلتين وينظر، فإن أثرت النجاسة فيه كالماء القليل تركه، كما أمر النبي بإراقة الماء بلوغ الكلب إذا ولغ في الإناء. وإن لم تؤثر النجاسة فيه فالأصل الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا هو الأصل في المياه، لكن ما دون القلتين هو محل النظر ومحل العناية، لأنه يتحمل النجاسة فينبغي فيه النظر، وإذا استغنى عنه واحتاط فلا بأس، لكن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود نجاسة تغيره، كما هو من مالك وأهل المدينة وجمع من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرين من أهل العلم، يقول في هذا: إن الماء هو الأصل فيه الطهارة، أصل فيه الطهارة، فما زال لم يتغير فالطهارة باقية، لكن إذا كان قليل في أواني معتادة فإن إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره كبلوغ الكلب ووقوع شيء يسير من النجاسة فإنه يراع، لأن الغالب أنه يؤثر في الأواني وما أشبهها، بخلاف الكثير الذي حول القلتين أو ينقص عنها قليلا أو نصف القلتين، فإن هذا في الغالب يكون يتحمل بعض الشيء. وحديث الهرة يدل على حديث أبي قتادة في الهرة، يدل على طهارتها وأنها طهارة طاهرة، لا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام، فالأصل الطهارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأنه يبتلى بها الناس. وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من أقوال العلم حكمها حكم الهرة، لأن الناس يحتاجون إليها ويطوف وتطوف بهم وفي أماكنهم،
فسؤرها وعرقها طاهر، وهكذا الإناء اللي شربت منه، شرب من البغل أو الحمار بارك الحرة، وهكذا عرق الظهر إذا ركبه عاريا عارق أصل فيه الطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمر والبغال ركبها الصحابة ولم يحفظ عنهم أنهم توقوا عرقها، فدل ذلك على أنه يحكم الطاهرات كالهرة. وأما حديث الكلب فهو يدل على نجاسته وأن بلوغه ينجس، إذا كان في الإناء فإنه يراق ويغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، هذا هو الأصل. والكلب له هذه الخصوصية، وألحق بعضهم به خنزير لخبثه ونجاسته، والأصل اختصاص هذا بالكلب، هذا هو الأصل، فإنه يغسل الإناء منه 7 مرات أولاهن بالتراب، وإن جعل التراب في غير الأولى فلا بأس. وفي حديث عبد الله المغفق وعفره 8، فقال الجمهور إن المراد يعني أنها 8 باعتبار استقلالها وهي إحدى 7، هذا هو الصواب، سماها 8 لأنها كغسة مستقلة لتنقية وإزالة الأذى. وقال بعضهم إنها تكون 8 فيكون تكون غسلات 8 فيها تراب، والأظهر الأول وأن المراد بذلك أنها غسلة 8 بالنظر إلى انفراد التراب، وبالنظر إلى الغسلات فهي 7 كما جاءت في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة من أحد الصحابة، فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى من رواية مسلم رحمه الله. وأما حديث أبي أسماء وغيره ويدل على أن نجاسات الثياب والبدن تغسل بالماء ولا يتجاوز إلى غيرها، فالنقطة التي في الثوب أو في البدن تغسل ويكفي، ولا يجوز الثوب بوجود النقطة فيه من الدم أو البول، إنما يغسل محل النجاسة. ولا عبرة بأهل الوسواس الذين إذا أصاب شيئا من بدنهم النجاسة اغتسلوا أو الثوب غسله كله، لا، الحكم مناط بمحل النجاسة يغسل ويكفي. ولهذا ذكرت عائشة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمره يغسل موضع الدم، قال لي يا فاطمة اغسلي عنك الدم وصلي، فالمقصود هو غسل آثار الدم. قال لي أسماء بنت أبي بكر إن يكفي أن تحكه ثم تقرضه ثم تنضحه بالماء، فعليها أن تحكه بالعظم أو بعود أو بظهرها ثم تغسل محله ويكفي ذلك والحمد لله. ثم بين أنه إذا لم يذهب الأثر كفى الماء، فلو قدر أن بقي له أثر صورة صفرة أو نحوها فإنه لا يضر ما دام مغسل الغسل المطلوب فلا بأس، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن هذا هو الصواب. وإذا غيرته بشيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن لبقاء الأثر الذي في الثوب ونحوه، والله أعلم.
سم استشار المؤلف استنباط طهارة السترة.
نعم
استنباط المؤلف طهارة السترة شرط الصلاة
من حديث أسماء،
من حديث
أسماء ثم صلي فيه ثم تغسله ثم تصلي فيه، فدل على أنها تصلي فيه ما دام فيه النجاسة، لا بد من طهارة السترة كالبقعة أيضا والبدن، كلها لا بد من طهارة الثلاثة، البدن والبقعة والملابس التي يصلى فيها لا بد من طهارة الجميع.
السترة ليست
قوله جل وعلا وثيابك طهر يعم ذلك. نعم
السترة ليست بقعة ولا ثوبة،
السترة التي تلبسها مو بالسترة الأمام، مقصود اللباس،
اللباس
هذا مقصود. لا لا السترة يعني اللي تستر بها المرأة يعني، ولا السترة التي أمامها ما هو شرط أن تكون طاهرة، المهم ما تستر به تسر به عورتها، لابد أن تكون الملابس التي عليها طاهرة كالرجل سواء بسواء. ويتعين الماء في غسل النجاسة كما في حديث أبي ثعلبة وحديث الأخرى حديث صب الماء على بول العرابي، يدل على أن الماء هو محل التطهير. نعم وإنما يستثنى من ذلك استجمار، استجمار الصواب أن الاستجمار الكافي المستوفي للشروط يطهر المحل، هذا هو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم إذا ذهب إلى الغائط أن يأخذ ثلاثة أحجار فيما تجزي عنه، ولا في في الروث وفي العظم إنهما لا يطهران، فدل على أنهما غيرهما إذا استوفى الشروط يطهر يعني محل الأذى. نعم
الذكر على الابن.
نعم الذكر من الابن الذكر كله واحد.
كلها طاهرة كلها طاهرة.
نعم
قوله قوله في الله. نعم
حديث ابي هريره
ايش
في
قل لا بركع فروح. نعم نعم ذكره الحافظ البلوغ ان الانسان ضعيف. نعم نعم.
بالنسبه للهره والحمار وغيرها الاصل فيها النجاسه وخفف والا تكون طاهره؟
الاصل فيها الطهاره لان من الطوافين من قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ينجس لحمها لحومها هي النجسه لو ذبحت. اما بدنها في حال الحياه فهو طاهر بخلاف البول والروث هو نجس كبني ادم. ابن ادم طاهر ولكن روثه وبوله نجس. هكذا الحمار والبغل والهره اواث وابوالها واروافها نجسه واما ابدانها فطاهره.
تعين الماء اذا في النجاسه
للاحاديث كثيره في هذا الباب. اقول للاحاديث كثيره في هذا الباب. اغسله بالماء حضوه بالماء صبوا عليه سجله بالماء
الشمس والريح نعم
ما تكفي لا صحيح ما تكفي خلافا لابي حنيفه رضي الله عنه. نعم
المقدار اللي يتجاوز عنه
الدم. نعم
المقدار اللي يتجاوز عنه الدم
الحيض ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله كله ولهذا قال المؤلف نبه على ان لا يجزي عن شيء بل يجب غسله كله ولو قليلا كل جماع الحيض يجب غسلها. انما يعفى عن شيء قليل مثل الرعاف مثل دم الاسنان مثل ما يحصل من العين فيها بعض الشيء قليل جراحات قليله يعفى عن يسير. اما الحيض فامر النبي غسله كله. نعم
الزعفران
نعم
الزعفران هل ازاله الرائحه
والصوره. نعم نعم نعم
يدل على النجاسه يا شيخ.
نعم
الادله تدل على نجاسه الحيض
دم الحيض. نعم 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 مثل البول. نعم
اذا ولق الفلس الاناء يغسل
سبع مرات يعفر بالتراب. يعفر بالتراب الأولى أفضل وإن جعله في غير الأولى فلا بأس. يعني باعتبار التراب ثامنة لأن الجزء مستقل غير الماء. نعم.
ولوغ غير الكلب.
ما يضر. ما ورد في شيء. يعفى عنه مثل ما قال نرجع عليه وترجع علينا لكن إذا كان قليل ما قليل يغسل الغسل عادي. مثل الأسد مثل النمر مثل الذئب إذا ولغ في إناء قليل يغرق ويغسل لكن ما فيه تحديد سبع إنما مرة أو مرتين أو ثلاث حسب الظن أنه أزال أثره. نعم
ولوغ الخنزير ما يكون نجس.
الخنزير كذلك مثل الذئب والأسد والنمر قياسا على الكلب هو ظاهر مثل بقية الحيوانات. نعم نعم ما ورد فيه ما يدل على ذلك. نعم الأصل تطهير بالماء إذا عرفت البقعة اللي فيها البول صب عليه الماء تكاثره بالماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
الحديث عن الكلب يلحق لي ما كان من جنسه استدل بحديث اللهم سلط عليه الكلب
سب الكلب نوع خاص لا يقاس عليه غيره. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب تطهير الأرض النجسة بالمكافرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه الجماعة إلا مسلما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى باب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه متفق عليه. لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه أي لا تقطعوا عليه بوله وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء
فالأرض والماء طاهرات، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بكفيه فطهوره بالتراب. رواهما أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسل. رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري. وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسل. ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان يبرك عليهم ويحنكهم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. وعن بالسمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أم كرزن الخزاعية رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه أحمد. وعن أم كرزة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجه. وعن أم الفضل ذبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل أو قال عرينة قدبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشرب حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع ثيابهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. باب ما جاء في المذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. هذه الحديث لها أحكام متعددة. الحديث الأول والثاني حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما يدلان على أن الجاهل في أحكام لا يعاجل بالإنكار بل يرفق به ويعلم ولا شددوا عليه حتى لا ينفر من الإسلام. فيه أن رجل أعرابيا بال في المسجد هم به الصحابة يقعوا به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلزموه، ونهاهم، ثم دعاه عليه الصلاة والسلام تعلمه وقال: إن هذه المسائل لا أصل فيها شيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فعلمها عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا يدل على أن الجاهل يلاحظ ويرفق به ويعلم حتى يفعل يعرف حكم الله عز وجل، كالبادية وأشباه البادية وحدها العهد بالإسلام ممن يظن بهم الجهل، بخلاف من يعرف أنه يعرف وأنه يتساهل بأحكام الله، هذا يستحق العقوبة والتأديب لكن هذا في قوم جهال أعراب حدثاء العهد بالإسلام ويعلمون بالرفق والحكمة حتى يفهموا أحكام الله. وهذا يدل أيضا على حكمته صلى الله عليه وسلم في دعوة ورفقه بالأمة تعليمه الأمة ما فيه السعادة والنجاة لهم ولغيرهم. ولهذا قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم أمر بسجل من ماء فصب على البول فدل ذلك على أن الأرض تطهر بالمكاثرة وأن البول في الأرض يطهر بالمكاثرة. فإذا بال الإنسان في الأرض صب على بوله سجل من ماء يعني يكاثر بالماء في المسجد أو في الأرض التي يحب تطهيرها صب عليه أكثر من الماء ويكفي ولا يقل التراب بل يصب عليه ويكفي. لكن ذكر أهل العلم أن إذا كان هناك أجزاء للنجاسة تنقل. أما البول هذا حكمه وكاثره بالماء. لكن إذا كان هناك نجاسة لها جرد مثل غائط مثل دم مثل قطع نجاسات أخرى هذه تنقل تؤخذ وتنقل إلى محلات قاذورات إلى محلات ومامات ويصب على محلها الماء محل الرطوبة التي بقيت صب عليها الماء كالبول. والأجزاء التي لها جرم تنقل عظام النجسة أو قطع دم أو قطع عذرة غائط تنقل ويصب على محلها الماء وتطهر الأرض بذلك. والحديث الثالث والرابع حديث يتعلق بالأحذية بالخفاف والنعال بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطهر بمسح بالأرض وأن إذا أصابت النجاسة تطهر بمسح ذلكها بالأرض وأزال ما بها من الأرض من أثر بول أو أثر نجاسة أخرى إذا أزالها بالتراب أو باللبن أو حكها بشيء حتى يزول كفى ذلك. ولهذا قال في حديث أبي سعيد إذا جاء أحد مسجد فإن رأى في نائه أذرا أو قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما فتلقى طهورهما التراب. المقصود من هذا أن الواجب على قاصد المساجد إذا قربوا منها أن ينظروا في النعال والخفاف فإن كانت سليمة فالحمد لله وإن كانت غير سليمة أزالوا ما بها مسحوها بالأرض بالتراب وأزالوا ما بها من الأذى حتى لا يقدروا المساجد وحتى لا يقدروا أنفسهم إذا صلوا فيها. الصلاة فيها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خالفوهم. وكانت الله كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعهود يصلون على الأرض والحصباء والرمال. أما اليوم فقد فرشت المساجد صار فيها فرش تتأثر بالأحذية وربما تقذرها على الناس وربما تنفر الناس من الصلاة في الجماعة. فالأولى في هذا والأحوط المؤمن في هذا أن يجعلها في مكان أو يجعلها بين يديه واحدة على واحدة حتى لا يؤثر على الفرش ويكون بذلك قد أحسن لئلا يؤثر على إخوانه ولئلا يؤثر على فرش بما قد يحمل من التراب والأذى لا سيما وأكثر الخلق لا يبالي بالنعال. أكثر الناس لا يبالي ولا ينظر ولا يتأمل لجهله وغفلته وجفائه. فكان الواجب على المؤمن أن ينظر ويتعدى ويعتني حتى لا يدخل المسجد إلا بنعال نظيفة وخفاف نظيف. ثم ذكر بعد ذلك سبعة أحاديث فيما يتعلق بالصبي والجارية كلها دالة على أن الصبي إذا كان لا يأكل الطعام لا يتغذى بالطعام يكفي فيه النضح. إذا بال على الإنسان كفى فيه النضح ولا حاجة إلى غسل ودلك وعصر. أما الجارية فلا بد من غسل بولها لأنه أشد نجاسة. وقال آخرون لأنه لا ينتشر وبول الصبي ينتشر فيشق غسله. وبكل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي. أما الحكمة فالله أعلم. قيل إن الحكمة أن بوله ينتشر وبولها يجتمع وقيل إن الحكمة أن الصبي يكثر حمله والجارية بخلاف ذلك. وقيل الحكمة أن أصل الجارية من الإنسان من الدم ولقد حوى من الإنسان وأصل الذكر من التراب. وهذه محتملة والمهم هو الحكم، أن نعرف أن الحكم أن الصبي لا يغسل من بل يكمل رش، وأما الجائع فيغسل سواء كان في الحكمة أنه يكثر حمله أو أنه يتسع بوله أو غير ذلك. الحكمة إن ظهرت فهو خير ونور إلى نور وعلم إلى علم، وإن لم تظهر الحكمة ولم يتبين المؤمن على وجه واضح فلا يضره ذلك. المهم أن يعرف الحكم الشرعي. وفي هذا من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يضع الصبي على يد على رجليه ويحنكه ويسميه ويدعو له بالبركة، هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتأليفه لقلوبهم، كل هذا مما يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد فضل الله في التخفيف والتيسير، فإن الناس يحملون أطفالهم ويحتاجون إلى حمل أطفالهم، فكان من رحمة الله يسر وسهل فجعل بول الصبي يرش ويوضح وبول الجارية يغسل، فهذا فيه تخفيف وتيسير من الله عز وجل على عباده. ثم ذكر حديثين فيما يتعلق بأبوال وأروال ما يؤكل لحمه، حديث العرانيين وحديث الأمر بالصلاة في مرابط الغنم. العرانيون استوخوا المدينة واستوبؤوها، فأمرهم بالخروج إلى نعمه صلى الله عليه وسلم للصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، فلما شربوا من أبوالها وألبانها وصحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم كما قصة المعروفة. ثم بعث النبي في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسرى عيونهم وتركهم حتى ماتوا عقوبة لهم عاجلة. المقصود من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم في شرب الأبوال وأمر بالصلاة من رابط الغنم، فدل ذلك على طهارة الإبل والغنم والبقر ونحوها ما يؤكل لحمه، وأن محل بعرها ومحل أرواثها لا ينجس، ولكنها النبي صلى الله عليه وسلم عاطي الإبل لأسباب أخرى لا للنجاسة بل لحكمة أخرى. أما بولها وروثها وروث الغنم والإبل وكل ما يؤكل لحمه فلو هو طاهر وليس من نجس، ولهذا لو صلى في مرابط الغنم أو في مرابط الإبل أو في مرابط الغزلان والضباء أو ما أشبه ذلك فلا بأس صلاته صلى الأرض صحيح والأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة، كما دل عليه هذا الحديث الصحيح، وكما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن استنجاب النور والروث، قال إنها زادوا إخوانكم من الجن زادوا دوابهم، هو يدل على الطهارة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. الأصل الأرض والأفضل، الأرض أفضل، ولكن لما الناس تنعموا وتغيرت أحوالهم احتاجوا إلى الفراش حتى لا يتركوا الصلاة في الجماعة. نعم. نعم.
الله. نعم. أبوال ما يأكل لحمه وروته وغير
طاهر. ليس بصحيح ولا سمعه دليل. هذه حجة عليهم. هذه صحيحة وصريحة.
تجب العمومات يعني.
هذا العمومات في بول بني آدم. سجهم من البول بول بني آدم بس. وأشباهه. نعم.
صفة النبح. هل هو مجرد
يسال الرش 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 على ويرش المحل يعني ثوب او يرش البخيل اللي اصابه البول او الرجل اللي اصابه البول يرشه بالمحافل يرشه رشا من غير حاجه الى اساءة الماء
او قتاده ما لم يطعم
يعني اذا تغذى بالطعام غسل مثل ما تغسل الجاريه، اما كونه يعطى شيء قليل ولا يتغذى الا باللبن ما يجب غسله، يكفي الرش حتى يتغذى بالطعام. نفس الحديث بغلام الذي يأكل الطعام معناه إذا أكل الطعام يعني استنباط من الحديث كلام قتادة استنباط، لأن بول الآدم نجس يغسل، فهذا الصبي إنما استغفر فيه اغتفر فيه وجعل فيه الرش ما لم يتغذى بالطعام، إذا تغذى بالطعام صار مثل بقية بني آدم تغسل أبواله.
نعم.
لا يتقيد بشيء، التغذي بالطعام ولو تغذى من سنة هو بأقل من سنة يكفي. نعم. لا ما يتغذى، لا ما أعرف.
نعم. معاطينا الإبل
ومن راح الثاني المعاصي شيء ومن راح يصلى في المراح.
كثير من العلم يرون المراح من المعاصي. معاطنها ما تقف عنده بدل الماء إذا شربت وقفت حول الماء وعطلت هذه يسمى معاطن، وألحق بها بعض أهل العلم ما تكون فيه تمرح فيه وتقيم فيه، وأنها يسمى معطن لها توزر فيه وتقيم فيه، هو من جنس المعطن عند الماء، فلا ينبغي إيصال لا في مراحها ولا في معاطنها عند الماء. نعم.
وأمرهم يقول أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها،
وش فيه؟ للدواء يعني البول طيب والابل ينفع. نعم.
غسل بها.
نعم.
محمود. البول اذا كان يشرب من الماء اللي يصب عليه يساوي له
اكثر، لا بد يكون اكثر من الماء يكون اكثر من البول. نعم.
غسل بها.
نعم. الشرب ابلغ. اقول الشرب ابلغ من الغسل. نعم.
نعم. نعم. الصلاه في معاطم الابل.
ما تصح صار معاطل ما تصح إلا ظنها عنها عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المذي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأكرم ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. أخرجاه. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمضي، تغسل من ذلك فرجك وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. باب ما جاء في المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه جماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط المني من ثوبه بعرق الإبخر ثم يصلي فيه، ويحثه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريف عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاء، وإنما يكفيك أن
تمسحه.
وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريف عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاء، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريف. قلت: هذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد النحوي.
باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شق رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوكه في طيبها رواه أحمد. وعن أنس بن مالك أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندهم على ذلك النطق فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة. قال فلما حضرت أنس بن مالك للوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. أخرجه البخاري.
اللي هي طيبة حنوط الطيب. نعم.
وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يبسط بساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن نوهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظافره وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بالمذي وما يتعلق بالمني أيضا وما يتعلق بما لا يصله سائلة وما يتعلق بالآدمي وطهارة الآدمي وشعره وبصاقه وغير ذلك. والأمر كما قال رحمه الله. أما المذي هو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة ويطفو على رأس الذكر هذا يقال له المذي وهو نجس لكن نجاسة مخففة لأن الأحاديث دلت على ذلك فهو ليس كالبول وليس كالمني بل بينهما نجس دون البول وليس بطاهر كالمني. والحكم فيها أنه يغسل منه الذكر والأنثيان ويتوضأ وضوء الصلاة هذا هو الحكم. من أصابه المذي غسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه وتوضأ وضوءه للصلاة. أما ما يصيب الثوب أو البدن منه فإنه ينضح ويرش ولا يحتاج إلى غسل ودلك بل يكفي فيه النضح حيث يظن أنه أصابه فإذا أصاب فخذه أو ثوبه أو سراويله أو إزاره رشه بالماء وكفاه ذلك للأحاديث التي سمعت حديث سهل حديث علي عبد الله بن سعد وما جاء في معناها. وأما المني هو الماء الذي يخرج بالدفق والقوة وهو الذي يخرج عن أثر الشهوة بدفق وقوة والدفاع فهذا هو المني وهو أصل الإنسان خلقه الله من ماء مهين وهو هذا المني فهو يوجب الغسل إذا خرج عن شهوة قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فإذا خرج عن شهوة فإنه يوجب الغسل بالإجماع.
أما إذا كان عن مرض كالذي يصيب الناس في الصلب فتخرج منهم المياه هذه بدون شهوة هذا حينئذ ليس له حكم المني بل حكم البول ونحوه ينقض الوضوء ولكن إنما يكون موجب الغسل إذا خرج عن شهوة. أما إذا كان عن مرض أو برد أو أشياء أخرى من ما يوجب خروجه عن غير شهوة فإنه لا يجب الغسل وحكمه أنه طاهر إذا أصاب الثوب وحكه الإنسان ليبسه أو حكه من بدنه فإنه لا حرج عليه ويصلي بذلك وإن غسله كان أكمل وأفضل وقد ورد عن النبي هذا وهذا قد حكته عائشة في ظهرها بثوبه فركته ولم يغسله وقد غسلته أيضا كله حق. قال بعضهم إن كان يابسا حكى وإن كان رطبا غسل كما جاء في الرواية وبكل حال فغسل أفضل وأنقى وإن حكه واكتفى بذلك إذا كان يابسا كفى ذلك لكونه طاهرا لحديث عائشة وحديث عباس وما جاء في معناهما هذا هو الصواب. وأما حديث الذباب هو دليل على أن الذباب وأشباهه كالبعوض وغيرها من كل الحيوانات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة ليس لها دم سائل فإنها إذا وقعت في الماء أو أصابت شيئا رطبا لا تنجسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب إذا وقع في الشراب فليغمسه ثم ليطرحه فإن في حد جناحه داء وفي الآخر شفاء والأطلاق فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فجعل غمسه من أسباب دفع شره من الجناح الذي فيه الداء. ومعلوم أن غمسه قد يفضي إلى موته فدل ذلك على أنه لا ينجس لا حي ولا ميتا. الذباب وأشباهه من الحشرات التي تعتني الناس كالفراش والبعوض وأشباه ذلك من هذا الفراش الذي ليس لا نفس له سائلة والكنافس وأشباهها كلها لا تنجس لأنها لا نفس لها سائلة بدليل حديث أبي هريرة هذا وما جاء في معناه. وأما ما ورد في الآدمي وطهارته فهي أحاديث لا تحصى كثيرة. قال إن مش لا ينجس دل ذلك على أن المسلم طاهر وهكذا بنو آدم حكمه الطهارة خلقوا من ماء طيب من ماء طاهر وهو المني وأصلهم من التراب والتراب طاهر فبنو آدم أصلهم الطهارة فلا ينجسون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس شعره ومعلوم أنهم يجعلون في طيبهم وفي غير ذلك وكان الصحابة يأخذون بصاقه ونخامته وعرقه فيتبركون بذلك فلو كان نجسا لما أقرهم عليه والناس يتأسون به في ذلك من جهة الطهارة لأنه بشر فإذا كان منه طاهرا فهو كذلك من بني آدم طاهر لأنه لم يقل إن هذا خاص بي من جهة الطهارة. أما التبرك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجب التبرك بشعر الناس أو بضيق الناس أو بعرق الناس هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم بل هذا لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام فشعره مبارك وعرقه مبارك وبصاقه مبارك ولهذا فعله الصحابة واستفادوا من ذلك وتبركوا به عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا ولكن هذا بالجملة دليل على طهارة هذه الأشياء وأن الشعر والعرق والبصاق كله طاهر من بني آدم هكذا المخاط ظاهر من بني آدم بخلاف البول والغائط فإنه نجس من بني آدم وهكذا من الحيوانات الطاهرة هو نجس منها كالهرب طاهر ولكن بوله وغائطه نجس هكذا البغل والحمار بوله وطاهره وغائطه نجس فابن آدم كذلك محرم الأكل وبوله نجس وغائطه نجس لكن عرقه في الحياة طاهر وبدله طاهر وشعره طاهر في الحياة ما دام حيا وهكذا بعد الوفاة من جهة بدنه. وأما ما يتعلق بروثه ابن آدم وغائطه وبوله فهو كسائر الحيوانات الأخرى المحرمة الأكل نجس. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله هنا باب
كأن
الآدمي المسلم
لا ينجس
هل هذا خاص المسلم؟
لا هذه قصده يجي الحديث أن المسلم لا ينجس ولكن الحكم عام. الحكم عام في بني آدم كلهم. نعم. نجس مثل البول. نعم.
المن إذا خرج من غير شهوة
إذا خرج لأجل المرض يكون حكم أبوال ما يكون حكم المني الذي فأقرر فيه أنه حكم
سائر الفضولات يخرج من الإنسان توجب الوضوء.
ماذا الوضوء؟
الوضوء.
نعم. الله عنك زيادة غسل الأنثيين من النبي هيها.
نعم.
زيادة غسل الأنثيين.
نعم نعم نعم. جاءت من عدة طرق. نعم. نعم. الودي تبع البول يخرج بعد البول. نعم الأبيض تبع البول نجف.
شيخ عن الموت الكل.
نعم.
إنما الموت الكل نجف.
هذا من جهة الاعتقاد يعني.